فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كثر الترف في هذه الأيام، ونسى كثير من الناس نعمة أن جعلهم الله تعالى آمنين في سرهم، معافين في أبدانهم. في الدرر المنتقاة قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المترف هو المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها، والمعنى أن الله تعالى أمر هؤلاء المترفين بطاعته، فلم يمتثلوا أمره بل فسقوا وأفسدوا، فحق عليهم العذاب والدمار. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المترفين، وأنهم أتتهم آيات الله تعالى ونذره فأعرضوا عنها واستكبروا عليها فأخذهم العذاب. قال الله تعالى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الترف من صفات الكفار. قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. أي منعمين مقبلين على الشهوات والملذات. وقد بين سبحانه وتعالى أن عاقبة الترف وخيمة في الدنيا والآخرة، فقال عن نبيه صالح عليه السلام وهو يخاطب قومه ثمود، وكانوا عربا يسكنون مدينة الحجر التي بين وادي القرى وبلاد الشام، ومساكنهم معروفة وتسمى الآن مدائن صالح. قال الله تعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. إلى أن قال الله تعالى: فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى واعظا لهم ومحذرهم نقم الله أن تحل بهم، ومذكرا بنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارة وجعلهم في أمن من المحذورات، وأنبت لهم من الجنات، وفجر لهم من العيون الجاريات، وأخرج لهم من الزرع والثمرات. ولهذا قال تعالى: ونخل طلعها هضيم. قال: إذا رطب واسترخى، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قال ابن عباس وغير واحد: حاذقين، وفي رواية عنه شريمين أشرين، وهو اختيار مجاهد وجماعة ولا منافاة بينهم، فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها، وكانوا حاذقين مرتنين لنحتها وعطشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. الشاهد أيها الإخوة المؤمنون أنهم كانوا يعيشون حياة الترف، فكذبوا رسولهم فكان عاقبتهم الهلاك في الدنيا والآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المترفين في الدنيا ينسون ما كانوا فيه من النعيم في الآخرة، روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس عن الترف، روى البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه على رمال حصين قد أثر بجنبه، فابتدرت عيناه بالبكاء، أي عمر، وقال: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر فيما هم فيه، أي من الكفر والضلال، وأنت صفوة الله من خلقه، يعني تنام هذه النومة على هذا الحصير والرمل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ومن مظاهر هذا الترف في وقتنا الحاضر الإغراق في الكماليات بشيء عجيب. فعلى سبيل المثال، بعض الأسر تغير أثاث المنزل بشكل سنوي حتى لو كان بحالة جيدة، وتدفع في ذلك المبالغ الطائلة، ومنها قيام بعض الأسر بشراء المأكولات والمشروبات بشكل يومي من المطاعم الغالية الثمن من غير حاجة إلى ذلك. ومنها أن بعض النساء تقوم تغيير ملابسها بشكل مستمر في كل مناسبة أو عرس، حتى لو كان هذا الثوب لم يستعمل إلا مرة واحدة، وتدفع في ذلك المبالغ الطائلة. ومن المفاسد التي تنتج عن الترف: أولا، الأمراض الكثيرة في وقتنا الحاضر كمرض السمنة وأمراض القلب والجلطات وغيرها. ثانيا، أنه أي الترف يؤدي إلى الكسل والراحة والتعلق بالدنيا، مما يسهل على الأعداء التسلط على الأمة وإفساد عقيدتها ونهب خيراتها وثرواتها. وأمة الإسلام ينبغي أن تكون أمة مجاهدة قوية تعد نفسها للدعوة إلى الله ونشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد، أي بإذن ربهم. ولا يكون هذا إلا بالعمل الجاد وليس بالترفه والراحة. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثالثا، أنه أي الترف يؤدي إلى ضياع ثروات الأمة ومقدراتها فيما لا فائدة فيه. والأمة بأمس الحاجة إلى استغلال هذه الثروات في بناء قوتها الاقتصادية والعسكرية لتأخذ مكانتها بين الأمم. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. رابعا: أن الترف يؤدي إلى ضعف الأمة وحاجتها إلى مساعدة الآخرين وعدم اعتمادها على شبابها ومقدراتها، وهذا يؤدي بدوره إلى تسلط الأعداء عليها ونهب خيراتها وإفساد دينها وغير ذلك من المفاسد. وهذا كله أيها الإخوة المؤمنون فيما إذا كان الترف مقتصرا على التوسع والانبساط في المباح أي الحلال، فأما إذا تجاوز ذلك إلى الشهوات المحرمة فإن الأمر يكون قد وصل إلى مرحلة الخطر ومنذر بالهلاك والدمار كما مر في الآيات السابقة. ما العمل أيها الإخوة المؤمنون؟ روى الترمذي في سننه والحديث حسن كما في صحيح الجامع من حديث عبيد الله بن محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم أي أصبح في ذلك اليوم، وفيه إشارة إلى أن المؤمن عليه أن لا يحمل هم المستقبل، فإن أمره بيد الله وهو الذي يدبر الأمور ويقدر الأقدار. وعليه أي المؤمن أن يحسن الظن بربه ويتفاءل بالخير. قوله صلى الله عليه وسلم آمنا في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه، قيل المعنى في أهله وعياله، وقيل في مسكنه وطريقه، وقيل في بيته. من أصبح منكم آمنا في سربه فهو آمن أن يقتله أحد أو يسرق بيته أو ينهك عرضه. والأمن أيها الإخوة المؤمنون من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإيمان والإسلام، ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها، كالذين يعيشون في البلاد التي يختل فيها النظام والأمن، أو الذين عاصروا الحروب الطاحنة التي تهلك الحرث والنسل، فهم ينامون على أزيز الطائرات وأصوات المدافع، ويضع الواحد منهم يده على قلبه ينتظر الموت في أي لحظة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد وعد الله المؤمنين بالأمن إن حققوا التوحيد وأخلصوا الإيمان وعملوا الصالحات. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ معافا في بدنه، أي صحيحا سالما من العلل والأسقام. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، أي الأمراض. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه صباحا ومساء هذه العافية في دينه ودنياه ونفسه وأهله وماله، وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. روى الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في صحيح الجامع، قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، أي بعد أن يصلي الصبح أي الفجر ويذكر ويقوم بذكر الله تعالى، والمساء يبدأ من بعد العصر حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وروى الترمذي في سننه والحديث في صحيح الجامع من حديث معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى، أي بكى أبو بكر لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يأتي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر عام الأول، قام رسول فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الكثير من الناس مفرط ومذموم في هذه النعمة، لا يرى النعمة إلا في ملء جيبه وبطنه. أن الكثير من الناس مفرط ومذموم في هذه النعمة. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إلى اغتنام الصحة قبل المرض. روى الحاكم في المستدرك من حديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسة قبل خمس، وذكر منها صلى الله عليه وسلم صحتك قبل سقمك، يعني قبل مرضك وقبل سقمك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هل تستطيع أن تصوم عند كبر سنك كما كنت تستطيع أن تصوم وأنت في شبابك، وكذا الصلاة وكذا قيام الليل وهكذا؟ والذي يزور مستشفيات المسلمين أيها الإخوة المؤمنون ويرى ما ابتلي به إخوانه من الأمراض الخطيرة التي عجز الطب الحديث عن علاج بعضها، إنه لا يحمد الله عز وجل صباحا ومساء على نعمة العافية. وصدق الله إذ يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم، الحديث، من أصبح منكم آمناً في سربه معافٍ في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم عنده قوت يومه، أي قدر ما يغذيه ويعشيه. والطعام من نعم الله العظيمة. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خاصة أهل مكة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجوع، روى أبو داود في سننه، والحديث في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الكفاف أي مقدار ما يكفيه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتها. رواه البخاري ومسلم. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتها. ومما تقدم أيها الإخوة المؤمنون يتبين أن من اجتمعت له هذه الخصال الثلاث في يومه فكأنما ملك الدنيا كلها. وقد اجتمع لكثير من الناس أضعاف أضعاف ما ذكر في هذا الحديث، ومع ذلك فهم منكرون لها، محتقرون ما هم فيه. فهم كما قال الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذا كفر نعمة، وليس الكفر الذي يخرج من الإسلام، كفر النعمة. كما قال الله تعالى: أفبنعمة الله يجحدون، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يجحدون. قال تعالى: أفبنعمة الله يجحدون. ودواء هذا الداء أن ينظر المرء إلى من حرم هذه النعم أو بعضها، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، أو انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدلوا نعمة الله. قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير، هذا حديث جامع لأنواع من الخير. لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله، وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه. هذا هو الموجود في غالب الناس. وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرها وتواضع وفعل فيهم خير. ولذا أيها الإخوة المؤمنون، انظروا إلى هذا الحديث القيم، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة. روى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأله فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ يعني أنت متزوج؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. انظروا، ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال السائل: فإن لي خادما، أي عنده خادم. قال: فأنت من الملوك، فأنت من الملوك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.